مباركا فيه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد رسوله. ما بعد، انتهينا في الدرس الماضي من النوع كم؟ من النوع السادس والعشرين. لو أخ هنا شخص استحسن رأيا ثم قال رأي حسن، أخ هذا أخ وضع رأيا ثم قال رأي حسن، يعني رأى رأيه ثم حسن رأيه، وأنت أيضا حسن، وأنت حفظت وكفيت في حفظ الله ورعايته. طيب، نتناقش إن شاء الله في آخر الدرس حول، عندي مقترح أمر، ذكروني إذا نسيت. أما الكتاب ما في كلام مكمل إلى آخره، لكن عندي مقترح آخر إذا اتفقنا عليه فلنا حديث. الكتاب هذا ممتع، هذا ممتع، ومن أتقنه وفهمه فلا عليه بعد، فلا عليه بعد أن لا ينظر في غيره، يعني يفهم الكتاب ويتقنه ويتقن مسائله يكفيه عما سوى ذلك. حتى لو لم ندرس العلل، لو لم ندرس العلل ليس معنى ذا يعني عندك القدرة على قراءتها والتخلاص. نعم الدراسة جيدة، يعني يكون من تلقي أن تتلقى بين يدي المدرس وتفتح المبهمات ويظهر لك الخفي ويحل لك الإشكال، أمر طيب، لكن لو فرضا لم تدرس وإنما قرأتها ما تكون قد. لكن الكتاب هذا لو فوتته فوتت خيرا كثيرا. قال المصنف رحمه الله، غدا الأخرى، غدا الأربعاء، الاختبار غدا، الأربعاء الآخر، كنت أريد أنا الأربعاء هذا لكن ما وصلنا، خلاص غدا اختبار النوع السادس والعشرين، أسئلة شفهية حول النوع السادس والعشرين، المسائل التي أخذناها فيه من أول إلى آخرها، واضح؟ يعني نراجع النوع السادس والعشرين، نراجع النوع السادس والعشرين كله، واضح؟ هكذا مراجعة في كل نوع، ها؟ هكذا شفهية، لا سهلة. النوع عندنا النوع السادس والعشرين، والنوع الذي قبله هضمناه مراجعة كل يوم، النوع الخامس والعشرين كنا نراجع كل يوم، صح ولا لا؟ السادس والعشرين ما كنا يحصل لنا عوائق، فنراجع غدا النوع السادس والعشرين، أسئلة، واضح؟ تراجعون ونأخذ درسا، ونأخذ درسا، حتى لا يقول لنا إذا ما سأحضر، لا، سنأخذ غدا إيش؟ الأربعاء غدا، نعم، ونأخذ درسا، يعني نراجع أمر أستقبل الطلاب ونأخذ درسا إن شاء الله. أحسنت، أحسن الله بك. قال المصنف رحمه الله تعالى، النوع السابع والعشرون، معرفة آداب المحدث. المحدث يحتاج إلى آداب، ولو جئت إلى جميع أحوال العبد يحتاج العبد في جميع أحواله إلى آداب، أدب قضاء الحاجة، هذا في الشرع، أدب قضاء الحاجة، أدب العشرة الزوجية، أدب الصحبة والعشرة مع الناس، فيحتاج المسلم إلى الآداب الشرعية لله في شرعنا ما يغني عما سواه. وبالنسبة للمحدث، لكثرة ما يدور حوله من مسائل علمية ومخالطة لمشايخه وتلاميذه وما شابه ذلك، وأيضا لزملائه، وأيضا لكتابه، وأيضا لما يحتاج من السماع والإلقاء. هذا كله له آدابه، هذا كله له آدابه، فيحتاج طالب العلم أن يغتنم الآداب. والأدب منه ما يكون الإنسان عليه بطبع الحال، يعني نفسه تميل إلى حسن الخلق، حسن العمل، حسن الكلام، حسن العشرة، حسن المعاملة، يعني مجبول تجده من أصله تربية ونشأة على ذلك. ومنا من يعيش حياة الأدب فيها فيه قلة أدب، نفس حياته الحياة التي يعيشها الألفاظ، يعني عندهم ألفاظ هو معلوم بأن هذا اللفظ سيء، لكن عندهم هذا من ضمن الآداب التي يعاشرونها، كآداب البدو، كآداب البدو وما شابه ذلك. فطالب العلم يحتاج أن يريض نفسه على الآداب الشرعية، على الآداب الشرعية، يريض نفسه رياضة في كسر الكبر وكمح النفس وضغطها على التواضع وإصلاح النفس مع الله بالإخلاص وعدم طلب السمعة والصيت وعدم العجب وما شابه ذلك. فيصلح الإنسان نفسه، فيصلح الإنسان نفسه اكتسابا من أدلة الشرع. فقد قال جماعة من السلف: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. معنى هذا أنه بدأ طلب العلم وله نية غير صحيحة، فانصلحت نيته مع تلقي الأحاديث النبوية ومعرفة ماذا مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وعلى وسلم. فطالب العلم يحتاج إلى الأدب في أشياء كثيرة أكثر منه إلى العلم في أشياء أخرى. فالأدب هو أصل ما يكون في الإنسان من خير في طرحه على الناس وقبوله من الناس. ونسأل الله جل وعلا أن يؤدبنا بأداب الأنبياء والصالحين. قال المصنف رحمه الله: النوع 27 معرفة آداب المحدث. قال: وقد مضى طرف منها اقتضته الأنواع التي قبله، يعني في أنواع التحمل والأداء، وكذلك النوع 27 في آداب الكتابة التعامل معها وما شابه ذلك. قال: علم الحديث علم شريف يناسب مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم، وينافر مساوئ الأخلاق ومشاين الشيم، وهو من علوم الآخرة لا من علوم الدنيا. هذا يقوله في زمنه، يقوله في زمنه أن علم الحديث علم علوم الآخرة، أن يبتغى به ما عند الله، لا يبتغى به دنيا، لا يبتغى به دنيا. وليس معنى هذا أن من أراد الدنيا بعلم الحديث لا يحصلها، فكثير من علماء الحديث أو من طلبة علم الحديث يتيسر لهم من الدنيا ما لا يتيسر لغيرهم، ما لا يتيسر لغيرهم. بالنسبة يعني ماذا بارك الله فيك لتضلعه بعلوم الكتاب والسنة، فربما عرضت عليه مناصب دنيوية لا تعرض على غيره، لا تعرض على غيره. وكان الولاة فيما مضى يهتمون بطلبة علم الحديث، يهتمون بطلبة علم الحديث. وما أدري، ذكرت لكم فيما مضى قصة ابن خزيمة والحسن بن سفيان الفسوي، أم لم أذكر لكم قبل هذه القصة؟ خرج ابن خزيمة ومحمد بن جرير والفسوي رحمهم الله، خرجوا في رحلة، خرجوا في رحلة، فمضت الأيام، انتهى الزاد، انتهى عليهم الزاد، فانتهى الزاد، فعرضوا إلى مسجد في محلة، فنزلوا المسجد واشتد عليهم الجوع، فطلب كل واحد منهم أن يخرج يسأل، فكل واحد يعني ما استطاع أن يخرج يسأل لقمة عيش تسد رمقهم، فقالوا ماذا؟ قالوا: قد حلت لنا المسألة فنقرع قرعة فنعمل قرعة ومن خرج سهمه خرج يسأل لنا ما المسد به الرمى. فخرج السهم على أحدهم فقال أمهلوني حتى أصلي ركعتين، أمهلوني حتى أصلي ركعتين. قالوا أمهلناك. فقام فتوضأ وصلى ركعتين، فانتهوا فإذا برسول ابن طولون الوالي في مصر. قال ابن طولون استيقظ من منامه يطلبكم يطلبكم، فجيء بهم فأعطاهم الطعام فأكلوا، ثم أعطاهم درة سرة سرة من المال. فسئل يعني استغربوا هذا، قال كان في نومه فجاءه رجل يوقظه يقول له أدرك فلانا وفلانا فإنهم في مسجد كذا وكذا. قال فقام فزعا وأرسل هذا الرسول. القصة صحيحة، القصة ثابتة. فأقول كان في من مضى يهتمون بالمحدثين وبحملة علم الحديث النبوي. بعد ذلك ابن طولون أحيى الجامع وأوقف بجواره محلة تعود ثمراتها على من ينزل هذا الجامع من المحدثين، من المحدثين. على كل، حتى كان بعض السؤال يعني يقلد نفسه أنه محدث، أنه إيش محدث، من أجل أن يعطى شيئا من الدنيا. هذا فيما مضى. وكذلك المحدث الفاهم الفطن العالم يستطيع أن يأخذ شيئا من الدنيا في مناصبها كما سمعتم كالقضاء ونحو ذلك. لكن كان جمهور المحدثين يعرضون عن الدنيا كلها ولا يبحثون عنها، بخلاف ما نحن في هذا الزمان، نسأل الله أن يصلح أحوالنا. كان أحدهم يعرض عليه المال فيأباه، وأحدهم يرسل له الوالي فإذا كان في نفسه شك فيرده، كما كان يفعل أحمد بن حنبل وغيره من أهل العلم. وكانوا يزهدون في أبواب السلاطين، وكانوا يزهدون في أبواب السلاطين. لما دعي سفيان دعاه الوالي لأجل أن يكون قاضيا، فدخل عليه فنظر في مكانه، رأى مكان حسنا وفراشا طيبا، فقلد نفسه أنه أبله، فقال له سبحان الله ما أحسن هذا الفرش، فرش طيب ما شاء الله جميل، وجعل يلتفت يمنة ويسرة، يقول هذا ما ليس عاقلا. الوالي يقول هذا ليس عاقلا. فلما رآه قال بيبول، أنا أريد أبول، بيبول بيبول، وهرب من الباب وخرج الباب. قال هذا ما هو ليس أهلا للقضاء، اتركوه. فكان يعني على هذا كان السلف يبتعدون من أبواب السلاطين. وكان زمن السلف بخلاف زمننا، لم يكن في زمن السلف ديمقراطية، ولم يكن هناك حكم في أمور معينة بغير بالقانون أو بما تمليه القوانين المستحدثة. فمن ها هنا كانوا في زهد تام وفي إقبال على الله سبحانه وتعالى. لكن لما كان هذا ثابتا في قلوبهم رحمهم الله، فتح الله لهم ما منعه كثيرا من الناس، فتح الله عليهم بالقبول لأقوالهم والحفظ لحديثهم ومكانتهم والثناء عليهم إلى قيام الساعة. وما عهدنا عن محدث مع زهده وإقباله على الله أنه مات جوعا، أنه مات جوعا. وقصص المحدثين كثيرة، ليس هذا موضع طرقها. لكن علم الحديث ليس من علوم الدنيا كذلك، لكنه من علوم الآخرة، أي التي يتقرب بها العبد إلى الله إذا صدق وأخلص. أما اليوم فعلم الحديث يعني هو من علوم الآخرة، لكن يكتسب به من أمور الدنيا أشياء كثيرة. لو كان محدثا يحسن الحديث ويحسن قواعد أهل العلم وأحسن خدمة كتاب من كتب السنة، يدر عليه بأموال كثيرة كما ترى وتسمع من كثير ممن يعتنون بذلك. وكذلك أيضا صار الآن يطلب في الجامعات وما شابه ذلك، وينال من ورائه أمورا من أمور الدنيا، أمورا كثيرة من أمور الدنيا، الدكتور والماجستير والأستاذ وما شابه ذلك. ويعتبر مدرسا جامعيا ويجني أموالا كثيرة. لا نقول بأن هذا محرم ما دام المدرس أو هذا الدكتور أو هذا الشيخ ما دام متمسكا بالكتاب والسنة ومخلصا لله سبحانه وتعالى، لكن أنا أعني أنه في هذا الزمن من صدق مع الله في هذا العلم فهو علم دنيا ودين، وبالنسبة لإخلاصه هذا بينه وبين الله، إن صدق وأخلص نفعه الله بما علمه، وإن فسدت نيته وقصده الدنيا فليس له من الدنيا إلا ما قصد، فليس له من الدنيا والآخرة إلا ما قصد. لكن طالب العلم يحرص على سلامة نيته وصدقه وإخلاصه مع الله. قال المصنف: فمن أراد التصدي لإسماع الحديث أو لإفادة شيء من علومه فليقدم تصحيح النية وإخلاصها، وليطهر قلبه من الأغراض الدنيوية وأدناسها، وليحذر بلية حب الرياسة ورعوناتها. يا لله، يعني نحتاج في هذا الأمر إلى قوة عارمة في إصلاح قلوبنا وإصلاح أعمالنا، وتحتاج يا طالب العلم إلى استحضار الإخلاص في طوال حياتك. أنت الخطيب، وأنت المدرس، وأنت المعلم، وأنت الإمام، وأنت المحدث، وأنت المفتي، وأنت الذي ينظر الناس إليك ويرون طالب العلم المبتدئ أنه عالم، الناس يرونه إيش؟ عالما. فيحتاج طالب العلم إلى عظيم الإخلاص وإلى عظيم الصدق مع الله، ولا يتأتى ذلك إلا بتقوى ثخينة وورع عظيم ومراقبة لله سبحانه وتعالى دائمة، ومراقبة لله سبحانه وتعالى دائمة. هذا الأمر طاعكم الله، أمر الإخلاص، هو أصل الأمور التي ينبغي لكل طالب علم أن يفهمها وأن يدركها وأن يهتم بتحصيلها، أعني تحصيل أصل هذا الأمر وهو الإخلاص لله. لا تنظر إلى الناس. أخرج أحمد عن إبراهيم النخعي وغيره أو عن غيره، يعني عن بعض السلف، قال: إذا أنت تعمل اعمل لله وانظر إلى الناس كأنهم بقر. ليس المراد الاحتقاق، لا، المراد كأنهم لا يدرون ماذا تصنع، لا يفهمون ماذا تعمل وماذا تفعل وماذا تقوم به. انظر إلى الناس كأنهم دواب، لا تنظر فيهم فهموا قولك أو لم يفهموا صنعك، تكون مخلصا لوجه الله سبحانه وتعالى. وأنتم تعلمون الأدلة الكثيرة الواردة في هذا الشأن، شأن الإخلاص، شأن الإخلاص. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت الرجل يقاتل للذكر والأجر ما له؟ أعرض عنه رسول الله ثم أعاد، فأعرض عنه ثم أعاد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. أخرجه النسائي وسنده صحيح. فأنا أخاطب إخواني السامعين من طلبة العلم ومن يبلغه، وأخاطب قبل ذلك نفسي، نحتاج إلى صدق مع الله، إلى إخلاص، إلى عمل صادق مع الله، وإن قل فينفع الله به ما لا ينفع بكثير من العمل، ما لا ينفع بكثير من العمل. ولما خلى الإخلاص من قلوب كثير من الناس قلت المنافع وقلت الثمار، ثمار طلبة العلم بين أوساط الناس، لما صار النظر إلى الدنيا أو العجب أو قصد الصيت ونشر السمعة وما شابه ذلك. أنت تحاول أن تصلح في قلبك، فقلبك ثغر مستهدف من الشيطان الرجيم ومن أمراض النفس، الحسد والكبر والعجب وحب الصيت والسمعة وما شابه ذلك، وتحتاج إلى حماية نفسك، ولا يتم لك ذلك إلا بتفقد هذا الثغر بين الفينة والأخرى وعند كل كبيرة وصغيرة. تنظر في عملك، فقد قلبك، هل أردت بوجه الله؟ ثبت عن حسن أنه قال: كان السلف لا يعمل عملا حتى ينظروا أهو لله، إن كان لله أمضوه، وإن كان غير الله تركوه. وجاء رجل إلى طاووس قال: حدثني. قال: ما أجد نية في حديثك. أنا قال: ما عندي نية في حديثك. وجاء إلى المسيب قالوا: تعتمر، لأن الحجاج طلبه وتوعده بالقتل. قال: ما أجد نية في ما عندي نية أعتمر. كيف أعتمر خوف من إنسان؟ أنا قال: ما سأعتمر، أنا ما عندي نية في العمرة الآن. وكذا كان السلف رحمهم الله تعالى. فأنت أيها الطالب، أنت أيها السامع، نحتاج جميعا إلى أن نصدق الله في أعمالنا، في أقوالنا، في طلبنا، في دراستنا، في دراستنا، في تدريسنا، في جميع شؤوننا. من فعل ذلك؟ نفعه الله بقليل من علمه، نفعه الله بقليل من علمه. لو نظرت في السلف لرأيت النفع بهم عظيما، وذلك بسبب صدقهم وإخلاصهم. لو نظرت في حياة أفراد منهم نفع عظيم وكبير، وأعمارهم قليلة، وأعمالهم أعني الظاهرة لنا قليلة، لكن عندهم صدق وإخلاص مع الله. لو نظرت في ترجمة النووي وتجد كلام العلماء، قال الإمام النووي، قال الإمام النووي، والإمام النووي عندما توفي، توفي وهو فيما يقارب سني الذي ترون، يعني في مكتبه ليش، يعني في زمن شباب، في زمن شبابه. طيب، والآن نحن نرى أن هذا الإمام الله أعلم كيف كانت علومه، لكن لما صدق مع الله جعل الله لكلامه، جعل الله لكتبه، جعل الله لتقريراته وتحقيقاته النفع بالعباد. شيخنا مقبل رحمه الله علمه لم يكن بالكثير الكثير الواسع، ولم يكن متعالما رحمه الله، هو عالم علماء المسلمين، لكن لا نشك أن هناك من هو أعلم منه، لكن مع ذلك كله نفع الله به بما لم ينفع بكثير من الناس الذين عندهم علوم ربما أكثر منه. لما ذكر للشيخ ابن باز لما ذكر للشيخ ابن باز رحمه الله تعالى بعض ما قد فتح الله على الشيخ، قالوا ما نزلنا بلدة إلا إذن كلام الشيخ، قال هذا من ثمرات الإخلاص، هذا من ثمرات الإخلاص. فطالب العلم يحتاج الإخلاص، أعظم منه إلى ما سواه، أعظم منه إلى ما سواه. أخلص لله واصدق مع الله، ينفعك الله وينفع بك ما شاء سبحانه وتعالى. وحقيقة أن مسألة الإخلاص مسألة يحتاج طالب العلم إلى أن يطالع فيها في كل ما تيسر له، كتب الكتب المذكورة بالإخلاص، المصنفة بالإخلاص، تراجم السلف، الآيات الواردة بالإخلاص. يعني كلما مر معك شيء أو وقت تحاول أن تصلح قلبك بهذه الأمور التي يعني تنتفع بها. نسأل الله جل وعلا لنا ولكم التوفيق والسداد. قال وليطهر قلبهم الأغراض الدنيوية وأدناسها، يعني لا يكون العلم هذا تجعله سلعة رخيصة لطلب شيء من الدنيا، وليحذر بلية حب الرياسة ورعوناتها، التصدر، يعني التصدر في الأمور والرغبة في ذلك. لكن أحيانا تصدر أنت أو واقعك يصدرك وأنت لا تحب ذلك، كما قال سفيان رحمه الله تعالى فست غير مسودي، ما أول البيت، خلت الديار فست غير مسودي ومن البلية تفردي بالسؤددي. أحيانا واقعك يدفعك، الصادق مع الله واقعه قد يدفعه لأن يكون هو قبلة الناس ونظر الناس إليه، ما هو الذي بحث عن ذلك، لكن واقعه دفعه لذلك، وصار الناس يحتاجون إلى هذا الطالب أو هذا العالم أو هذا الشيخ أو هذا الداعي إلى الله. فأنت تحتاج إلى الصدق مع الله سبحانه وتعالى. وليحذر بلية حب الرياسة، أما التصدر والرغبة في المواقعة المجالس وكذلك مواقعة ماذا الأماكن الحكومية والوظائف الحكومية، في ذلك نظر كبير يحتاج إلى يعني رعاية كبيرة جدا. وأما التصدر للوزارة في هذا الزمان فهو من الخذلان البين ومن الفشل الذريع، أن طالب علم يتصدر في رئاسة أو يتصدر في وزارة أو يتصدر في نيابة في مجلس النواب أو ما شابه ذلك من الأمور الديمقراطية البحتة التي لا يجري من ورائها إلا الويلات، إلا الويلات، إلا الويلات التي تمحق بركة العمر وتمحق بركة العلم وتمحق بركة شباب العبد أو دعوة العبد. فالواجب الكف عن ذلك، وأن يحفظ الإنسان نفسه من هذه المزلات العظيمة. فإن لو رجعت إلى ما يدور لرأيت أمرا عظيما، لو قرأت في مخرجات الحوار وحده لرأيت أمورا يندى لها الجبين ويتقطع لها القلب والفؤاد، فضلا عما سوى ذلك من أمور الديمقراطيات والخضوع لأمور لا تحمد، لا تحمد بداية ولا عقبة ولا نهاية. نسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من السوء. قال وقد اختلف في السن الذي إذا بلغه استحب له التصدي لإسماع الحديث والانتصاب لروايته، والذي نقوله إنه متى احتج إلى ما عنده استحب له التصدي لروايته ونشره في أي سن كان. هذا القول والراجح، متى يتصدر طالب العلم؟ عند الاحتياج إليه. إذا وجد من يسد عنك الأمر ابقى تحت، رحمة الله وفي ستر الله لا تظهر نفسك، لا تظهر نفسك، لكن احتاج إليك فأنت تبتدئ بنفع الناس على حسب الحاجة إليك. قال رحمه الله: وروينا عن القاضي الفاضل أبي محمد بن خلاد رحمه الله أنه قال: الذي يصح عندي من طريق الأثر والنظر في الحد الذي إذا بلغه الناقل حسن بي أن يحدثه أو أن هو أن يستوفي 50، لأنها انتهاء الكهولة وفيها مجتمع الأشد، يعني القوة، الأشد القوة. قال سحيم ابن وثيل، ابن وثيل أخو 50 مجتمع أشدي، ونجذني مداورة الشؤون. مجتمع أشد، مجتمع أشدي أي قوتي، ونجذني أي جعلني ذا خبرة وتجربة، نجذني أي جعلني ذا خبرة وتجربة. مداورة الشؤون، المداورة المعالجة والمزاولة، يعني يقول من كثر ما زاولت في الحياة صار عندي خبرة وإدراك للأمور ما لا يكون لغيري. قال: وليس بمنكر أن يحدد عند استيفاء 40، لأن حد الاستواء ومنتهى الكمال. نبئ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالأربعين، وفي 40 تتناهى عزيمة الإنسان وقوته، ويتوفر عقله ويجود رأيه، ويشعر عندما يبلغ 40 سنة يشعر برزانة الذهن والعقل، ويعني ويشعر بالندامة على أشياء من تصرفاته قبل 40، وعلى أشياء كثيرة تحصل له قبل 40 يتمنى أنه لو لم يفعل ذلك أو لم يسر في ذلك، لكن عند 40 يرزن ويبدأ يحاسب ما مضى من أيامه وما كذا كان ينبغي عليه أن يفعل، والله المستعان، ولله حكمة في تقليد أحوال عباده. قال: وأنكر القاضي عياض، وذلك عندما تجد أن الطبي في قبل البلوغ، يعني إذا بلغ انتقل إلى طور جديد من العقل والفهم، إذا بلغ إلى 20 بدأ يعني بذهن جديد، إذا بلغ 30 فإذا صل 40 استوى الأمر وصار ينظر بنظر بعيد وثاقب، نسأل الله التوفيق. قال: وأنكر القاضي عياض ذلك على ابن خلاد وقال: كم من السلف المتقدمين ومن بعدهم المحدثين من لم ينتهي إلى السن ومات قبله، وقد نشر من الحديث والعلم ما لا يحصى. هذا عمر بن عبد العزيز توفي ولم يكمل 40، وسعيد بن جبير لم يبلغ 50، وكذلك إبراهيم النخعي، وهذا مالك بن أنس جلس للناس ابن نيف 20، الله أكبر، وكان إماما في زمنه وهو ابن نيف 20، وقيل ابن 17، والناس يتوافرون وشيوخه أحياء، وكذلك محمد بن الشافعي قد أخذ عنه العلم في سن الحداثة وانتصب لذلك، والله أعلم. قلت: ما ذكره ابن خلاد غير مستنكر وهو محمول على أنه قاله في من يتصدى للتحديث ابتداء من نفسه من غير براعة في العلم، تعجلت له قبل السن الذي ذكره، فهذا إنما ينبغي له ذلك بعد استيفاء السن المذكورة، فإنه مظن الاحتياج إلى ما عنده. وأما الذين ذكرهم عياض ممن حدث قبل ذلك فالظاهر أن ذلك لبراعة منهم في العلم تقدمت، لبراعة من العلم تقدمت ظهر لهم معها الاحتياج إليهم فحدثوا قبل ذلك، أو لأنهم سئلوا ذلك إما بصريح السؤال وإما بقرينة الحال. طيب، الصحيح في هذا ماذا؟ متى احتاج الناس إليه وصار مؤهلا نفع الناس، متى احتاج الناس إليه وصار مؤهلا نفع الناس، نفع الناس، هذا هو الحد. قال رحمه الله: وأما السن الذي إذا بلغه المحدث ينبغي له نعم ينبغي له الإمساك عن التحديث، فهو السن الذي يخشى عليه فيه من الهرم والخوف. كذلك قال القاضي عياض، قال: ينبغي، يستحب المحدث إذا خشي الخوف والهرم، الهرم ويعني الاختلاط ونحو ذلك، أن يمسك عن الحديث. قال: إذا الذي يخشى عليه فيه من الهرم والخرف، يعني بحيث لا يصير ضابطا للأمور، ويخاف عليه فيه أن يخلط ويروي ما ليس من حديثه. والناس في بلوغ هذه السن يتفاوتون بحسب اختلاف أحوالهم، وهكذا إذا عمي وخاف أن يدخل عليه ما ليس من حديثه فليمسك عن الرواية. إذا عمي أضر في بصره وخشي أن طلبة الحديث يضيفون له مادة الحديث يمسك، خلاص لا يحدث ويقبل على عبادة الله سبحانه وتعالى. قال: وقال ابن خلاد: أعجب إلي أن يمسك في 80، لأنه حد الهرم، فإذا كان عقله ثابتا ورأيه مجتمعا يعرف حديثه ويقوم به وتحرى أن يحدث احتسابا رجوت له خيرا، حتى ولو بلغ من العمر هذا السن وهو عاقل زاكي قوي حدث. قال: ووجه ما قاله أن من بلغ 80 ضعف حاله في الغالب، وخيف عليه الاختلاف والإخلال، وأن لا يفطن له إلا بعد أن يخلط كما اتفق لغير واحد من الثقات منهم عبد الرزاق وسعيد بن أبي عروبة. هؤلاء اختلطوا في أواخر أعمارهم بعد أن دونوا كتبهم وبعد أن حمل الناس عنهم، حصل لهم اختلاط. أما عبد الرزاق لم يضر لأن حديثه صار في كتبه فروى الناس كتبه. قال رحمه الله: وقد حدث خلق بعد مجاوزة هذا السن يعني 80 فساعدهم التوفيق وصحبتهم السلامة، منهم أنس بن مالك وسهل بن سعد وعبد الله بن أبي أوفى من الصحابة، ومالك والليث وابن عيينة وعلي بن الجعد في عدد جم من المتقدمين والمتأخرين، وفيهم غير واحد حدثوا بعد استيفاء 100 سنة، منهم الحسن بن عرفة وأبو القاسم البغوي وأبو إسحاق الهجيمي والقاضي أبو الطيب الطبري رضي الله عنهم أجمعين، والله أعلم. يعني المهم هو وجود العقل وقوة الذهن، فإن كان موجودا حدث، وإن خشي الخرف والتغير ترك. ثم إنه لا ينبغي للمحدث أن يحدث بحضرة من هو أولى منه بذلك، إذا وجد من هو أعلم منه وأفضل منه يحيل عليه وهو في راحة، وهو يبقى في راحة من جميع الجهات. قال: وكان إبراهيم والشعبي إذا اجتمعا لم يتكلم إبراهيم بشيء لأنه أصغر من الشعبي. وزاد نعم. وقال الزركشي: سئل ابن المبارك وسفيان عينه حاضر، فقال ابن المبارك: نهينا أن نتكلم عند أكابرنا، نهينا أن نتكلم عند أكابرنا. خلاص، ما دام الكبير موجود احمد ربك، والكبير يقوم بالمسؤولية، فإذا جاء دورك أرنا عضلاتك وأرنا قوتك وفهمك. طيب، لكن إذا وجد الصغير فأذن له الكبير في الحديث أو في الفتية أو في التدريس أو ما شابه ذلك فله ذلك. بوب الخطيب البغدادي، بوب ابن عبد البرباب في فتوى الصغير بين يدي الكبير بإذنه، بين يدي الكبير بإذنه، وله ذلك، ودلت الأدلة على ذلك. إذا قال الكبير: أنت قم بهذا التدريس، بهذا الدعوة، بهذا الخطاب، بهذا كذا وكذا، فعل ذلك. وإلا فالأصل ألا يتصدر الصغير بين يدي الكبير. قال رحمه الله: وحديث البركة مع كبركم وحديث كبر كبر كلها دالة على هذا الأمر، بداية بالكبير في العقل والعلم والسن. وزاد بعضهم: فكره الرواية ببلد فيه من المحدثين من هو أولى منه لسنه أو لغير ذلك. روينا عن يحيى بن معين قال: إذا حدثت في بلد فيه مثل أبي مسهر، إذا حدثت في بلد فيه مثل أبي مسهر فيجب للحيتي أن تحلق، فيجب للحيتي أن تحلق، يعني باب العار والعيب عليه أن يحدث عند أبي مسهر. وعنه أيضا أن الذي يحدث بالبلدة وفيها من هو أولى بالتحديث منه أحمق. وينبغي للمحدث إذا التمس منه ما يعلمه عند غيره في بلده أو غيره بإسناد أعلى من إسناده أو أرجح من وجه آخر أن يعلم الطالب به ويرشده إليه، فإن الدين النصيحة. يقول: ترى فلان عنده سند أعلى من سندي، وفلان أكثر مني علما وأحسن مني، تأخذ عنه قبلي. ولا يمتنع من تحديث أحد لكونه غير صحيح النية فيه. يقول: هذا ما عنده نية ما أحدثه، لا، بل يحدثه ولعل الله أن نرزقه النية بعد. قال: فإنه يرجى له حصول النية من بعد. روينا عن معمر قال: كان يقال: إن الرجل ليطلب العلم لغير الله فيأبى عليه العلم حتى يكون لله عز وجل. أخرجه هذا عبد الرزاق، وأخرجه أحمد في الكنى والأسماء وغيرهم، وسنده صحيح. قال: وليكن حريصا على نشره مبتغيا جزيل أجره. وقد كان في السلف رضي الله عنهم من يتألف الناس على حديثه، منهم عروة ابن الزبير رضي الله تعالى عنهما، والله أعلم. أخرج ذلك الخطيب عن الزهري قال: كان عروة يتألف الناس على حديثه. قال: وليقتدي بمالك رضي الله عنه فيما أخبرناه أبو القاسم الفراوي بن إيسابور قال: أخبرنا أبو المعالي الفارسي قال: أخبرنا أبو بكر البيهقي الحافظ قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني إسماعيل بن محمد الفضل بن محمد الشعراني قال حدثنا جدي قال حدثنا إسماعيل بن أبي ويس قال كان مالك بن أنس إذا أراد أن يحدث توضأ وجلس على صدر فراشه وسرح لحيته وتمكن في جلوسه بوقار وهيبة وحدث. فقيل له في ذلك فقال أحب أن أعظم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحدث إلا على الطهارة متمكنا. قال وكان يكره أن يحدث في الطريق أو هو قائم أو يستعجل. وقال أحب أن أتفهم ما أحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني يدلك على هذا الخير الذي عنده لأنه كان يعظم سنة فجعل الله له المكان في القلوب والعظمة. قال وروي أيضا عنه أنه كان يغتسل لذلك ويتبخر ويتطيب فإن رفع أحد صوته في مجلسه زبره. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. فمن رفع صوته عند حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فكأنما رفع صوته فوق صوت رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. قال وروينا وبلغنا عن محمد بن أحمد بن عبد الله الفقيه. هذا هو أبو زيد أحد رواة صحيح البخاري عن الفربري أنه قال القارئ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام لأحد فإنه يكتب عليه خطيئة. ويستحب القارئ لحديث رسول الله إذا قام لأحد فإنه يكتب عليه خطيئة يعني ذنب ما يكتب ذنب لكن الأفضل له أن يحترز في ذلك. قال ويستحب له مع أهل مجلسه ما ورد عن حبيب بن أبي ثابت أنه قال إن من السنة إذا حدث الرجل القوم أن يقبل عليهم جميعا والله أعلم يعني يقبل عليهم بوجهه وجسده ما يكون معرضا عنهم أو غير مبال بهم بل يعني يقابلهم. هذا هو سنة في الخطبة ولعلهم أخذوا ذلك أيضا في إلقاء العلم والله تعالى أعلم. غدا إن شاء الله نكمل هذا النوع وما بقي والله تعالى المستعان. جزاك الله وحمدك. لا إله الاقتراح انتظر عبد الرحمن انتظر الاقتراح هنسيه الاقتراح. إن رأيتم أنتم إيش عندكم من الساعة 11 اسمعوني أعرض لكم عرض. إن رغبت